الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. أبان رحمه الله في هذه الفقرات بأن قبول المال من ولي الأمر ومن كان بمعناه لإقرار أو للسكوت على المنكرات من الإعانة عليها، فكان فعله كفعل سائر من يعينون على الإثم والعدوان في كل معصية من المعاصي. وضرب مثال أمثلة، ومن ذلك ما ذكر في قصة قوم لوط كيف عذبهم الله عز وجل مع امرأة لوط، وهي إنما كانت تعينهم وتدلهم، فكانت بهذه الإعانة تستحق غضب الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك لحقها العذاب ولم تنجو منه، كما قال الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى، والآيات في هذا الباب كثيرة: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فكذلك يريد أن يقول ولي الأمر أو من يقوم مقامه إذا عانى على المنكرات سواء الفاحشة وغيرها فهو مثله كمثل هذه المرأة التي لحقها هذا العذاب، فهم يستحقون ما يستحقه أولئك من العذاب. هذا من جهة الإثم وما توعدهم الله به، وهكذا كذلك هم في الدنيا. فلذلك أمثال هؤلاء إذا تمكن منهم السلطان الأكبر وجب عليه أن يعزرهم وأن يعاقبهم وأن يؤدبهم بما يستحقون من العقوبة لكونه أعان على الإثم والعدوان. وذكر بعد ذلك ما سمعناه ورأيناه أن فعل ذلك هو من فعل الأضداد، فمثله كمثل من نصب إنسانا ليعينه على عدو فأعان العدو عليه فصارت عنده خيانة عظيمة وكبيرة. فإذا كان كذلك فما هو إذن جزاء مثل من فعل مثل هذه الخيانة؟ جزاؤه العقاب الشديد عند الناس وعند الله، وكذلك يقال في حق هؤلاء. وهكذا كذلك بمنزلة من أخذ مالا ليجاهد في سبيل الله فقاتل به المسلمين، فكانت كذلك خيانة كبيرة كونه أنه سلط المال الذي أعطي ليجاهد به في سبيل الله فيما يكون به مقاتلة المسلمين. هو معطى ليدفع عن المسلمين فاستعمله للإضرار بالمسلمين. فكذلك هذا السلطان أو هذا الولي أو هذا العامل إذا استعان بوظيفته على ما يكون فيه تغيير المقاصد الشرعية من هذه الوظيفة فهو حاله كحال هذا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. وبين كذلك معنى آخر، وكل هذه الأمثلة لتجلي وتوضح عظم هذا الذنب وهذه الخيانة. فبين رحمه الله أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك صلاح المعاش وما يكون من أمر العباد بطاعة الله ورسوله. فإذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يدع إلى طاعة الله ورسوله فإنه يحصل الشر والفساد. ثم ذكر الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه من أعظم الواجبات، بل بعضهم جعله الركن السادس من أركان الإسلام، فإن الله عز وجل قدمه على الصلاة والزكاة في آية التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية أنه كاد أن يكون الركن السادس من أركان الإسلام لعظم حاجة الأمة إليه، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة. فخيرية هذه الأمة ببقاء هذا الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأورد بعد ذلك الآيات التي فيها الإشارة إلى التخويف من عذاب الله العاجل في الدنيا قبل الآجل بما يكون من التخاذل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر آيات سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت وكيف أنهم ثلاث طوائف أنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس وسكت عن الطائفة الثالثة حتى قال بعض أهل العلم أن الطائفة الثالثة لما كانت لم تنكر فإنه يخشى أن يكون لحقها ما لحق المهلكين والمعذبين. ويفسره قول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي أن يكون أهل القرى صالحون، فصلاحهم لأنفسهم ولا يمنع الصلاح العذاب والعقاب، ولكن الذي يمنع العذاب والعقاب هو إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لأنهم إذا فعلوا ذلك رفع العذاب، وإذا لم يفعلوا ذلك يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب ثم يبعثون على نياتهم، كما في حديث عائشة في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهكذا في حديث النعمان بن بشير: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل القائم في بدين الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. فهذه الدنيا حالها وحال أهلها، حالها وحال كذلك أهلها كأهل هذه السفينة، فإنهم إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يخشون على أنفسهم من غرق السفينة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أصلحوا رفع الله العذاب، وإذا لم يصلحوا يخشى أن يعاقب الجميع بعذاب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب العقاب فدمرناها تدميرا. فالله عز وجل قد يسلط بعض الفساق والفجار فيكون سبب هذه إرادته الكونية التي يبتلي بها جل وعلا، فإذا لم يأمرهم، وهذا ابتلاء لأهل الخير والصلاح، إذا لم يأمرهم أهل الخير والصلاح بالمعروف ينهونهم عن المنكر يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده فيعم الجميع. وحديث أبي هريرة الذي حديث أبي بكر الذي أورده وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه هذا المعنى، فإن حقيقة هلاك الناس ليس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن ليس بلزوم أنفسهم وترك الناس، ولكن هلاكهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس تفسيرها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده، كما في هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم أنهم فهموا الآية على غير فهمها الصحيح. فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعني لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقوله: وفي حديث آخر، هذا الحديث لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت فيه آثار، روي مرفوعا عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه ضعيف لم يصح. قال الهيثمي: فيه مروان بن سالم الغفاري متروك، ولكن جاءت فيه آثار كثيرة تؤيد معناه، وعمومات من النصوص تدل على معنى هذا الأثر. إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب الحديث. فقالت له زوجته: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا ظهر وفشى فإن الناس يهلكون ولو كان فيهم صلاح. ولاحظ قولها رضي الله عنها: وفينا الصالحون، ولم تقل وفينا المصلحون. فلا يكفي وجود أهل الصلاح، ولكن لابد من وجود أهل الإصلاح. فإذا أصلح الناس ما أفسد الناس فإنهم بإذن الله ينجون من عذاب الله وعقابه. وأما إذا بقي الصلاح لأنفسهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده، لأنهم هم سبب هذا العذاب والعقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. وقوله جميع من يقدر على أمره، فربما يطيق في المدن ما لا يطيق في البوادي والقرى، ولكن يحاول ذلك. فمن ذلك مثلا أن يجعل هناك هيئة من أهل الحسبة، مثل ما يفعل في أرض الحرمين، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعينها ولي الأمر من بيت المال كما تقدم، لأن هؤلاء مما تقوم بهم مصالح المسلمين، فتكون مهمتهم أمر الناس بهذه الواجبات مثل الصلاة، فهي تتكرر على الناس 5 مرات في اليوم يأمرونهم بها، مثل الصيام في شهر رمضان يتتبعون المفطرين ويعينون الناس على إقامة هذا الواجب ويقومون باللازم في من يخالف ذلك. ومثل الزكاة كذلك بإرسال السعاة وجمع الزكاة وإحصائها وكذلك توزيعها في مواضعها. وهكذا كذلك الحج، ترتيب لجان لتنسيق الحج والعمرة بترتيب أمورها، وكذلك تعليم الناس ما يحتاجون في ذلك وتفويجهم وإرسالهم واستقبالهم وغير هذا مما يعان الناس على هذا الواجب، وغير ذلك من هذا الباب. كذلك الخصومات الأسرية، تقام لجان ومؤسسات لعلاج المشاكل الأسرية، فيكون فيها إعانة الآباء على طاعة الأبناء لهم، وكذلك الإصلاح بين الزوجين والقيام بصلة الأرحام وحسن العشرة بين الجيران والأهل وغير ذلك. فمثل هذا من المهمات والأمانات التي تتعلق بولي الأمر، فعليه أن يهيئ جهات تقوم بمثل هذا. دولة تقوم بمثل هذا ماذا يكون حالها من الخير والصلاح والإصلاح والائتلاف والاجتماع والتعاون والبر؟ يكون خير كثير يصلح به أمر الدين والدنيا، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. قال رحمه الله: ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، يعني إن تركوا الصلاة وكانوا جماعة فأمروا فامتنعوا فإنهم يؤمرون وينصحون ويزجرون، فإذا لم يستجيبوا قاتلوهم على ذلك حتى يخضعوا لذلك. وهل قتالهم هذا يعني كفرهم؟ الصحيح فيه تفصيل، فإنه قد يفضي ذلك إلى الكفر إن كان فيه معنى الجحود، وكان كذلك معنى ذلك موجودا سواء بالفعل، سواء بالفعل فعل المقاتلة أو كذلك بالقول والإقرار. فإن الجحود لا ينحصر بما يكون في القلب، فقد تحتف به الفعل قرائن تدل على ما في القلب. قال: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما. ولا يخفى علينا أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الطائفة الممتنعة عن الزكاة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد راجعه عمر رضي الله عنه فقال له أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يحققوا هذه الخصال الأربع، وهي من أركان الدين. فإذا كان كذلك فإذا من امتنع عن الزكاة يقاتل. فشرح الله عز وجل صدر عمر لذلك فقاتلوا الطائفة الممتنعة. وقد بين العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه أن تلك الطائفة الممتنعة لم يكونوا على حكم واحد، بل كانوا ثلاث فرق، فمنهم أهل الردة الذين ارتدوا، ومنهم من لم يكن كذلك. قال رحمه الله تعالى: وغيرها، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله. هذا هو الواجب، الواجب أن أهل الإسلام يتعاونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعينهم ولي الأمر على ذلك. ومن ذلك إذا امتنع الطائفة عن بعض الواجبات أو أصرت على بعض المحرمات فإنها تقاتلها، وهذا القتال كما تقدم لا يستلزم الكفر، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. وهنا تأتي مسألة يكثر التشويش بها بعض الخوارج في هذا العصر من دعاة التكفير والتفجير، إذ زعموا أن المجاهرة بالمعاصي تدل على الكفر وأنها تقتضي الكفر. وهذا الكلام لم يأتي ما يدل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم سلف الأمة، ولم يقل به أحد من الأئمة والعلماء المعروفين من أهل العلم حتى في هذا العصر من علماء أهل السنة الراسخين في العلم، بل تضافرت وتكاثرت وتواترت فتاوى العلماء قديما وحديثا في التفصيل في مثل هذه المسائل. ومن ذلك، وهذا ما يدندن به الكثير من دعاة التكفير في هذا الزمان في تكفير حكومات المسلمين وحكامها، من كونهم جاهروا ببعض المعاصي فأظهروها بصورة الحلال فكان ذلك يستلزم الكفر، هكذا زعموا، وأن هذا من علامات كفرهم. فيقولون مثلا: الخمر يباع في البلدة الفلانية مجاهرة، والزنا له بيوت محمية من قبل بعض الدول ويوجد فيه قانون يحمي الفاحشة في بعض الدول سواء في الفنادق أو في بيوت السياحة أو غير ذلك، فزعموا أن فعل ذلك يقتضي الكفر، وهذا غير صحيح. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سؤالا كما في فتاويه في المجلد 12 عن مثل هذا المعنى، فقد سئل سؤال حول البلدان التي فيها أسواق للبغايا فتحمى هذه الأسواق ولا ينكر عليها، فهل يدخل هذا في الإباحية؟ فقال الشيخ رحمه الله: يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. ثم ذكر رحمه الله أن الجحود أقسام، وأن الأصل في هذا الباب ألا يكون تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل، وذكر 3 أقسام: القسم الأول ما كان فيه جحود ما علم من الدين بالضرورة، ما كان فيه جحود ما علم من الدين بالضرورة، فإنه قال: إذا كان كذلك وكان قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به فإن ذلك يقتضي الكفر سواء في الأصول أو الفروع، ويريد بالأصول والفروع العقائد أو العمليات، وإن كان هذه اللفظة انتقدها بعض المحققين من أهل العلم فالأولى ترك مثل هذا التعبير. هذا معنى كلامه رحمه الله في القسم الأول، فمن جحد ما علم بالدين في الدين بالضرورة فإنه يكفر سواء أكان هذا الذي جحده من أمور العقائد أو من أمور العمليات والفقهيات. قال: والقسم الثاني ما يخفى دليله، فهذا لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة. وذكر الثالث قال: أشياء غامضة لا يكفر الشخص بها حتى ولو أقيمت عليه الدلالة، حتى ولو أقيمت عليه الدلالة، يعني لو ظن أن الحجة قد قامت عليه والدلالة قد قامت ما دامت أشياء غامضة قال لا يكفر بها سواء كانت في الفروع أو في الأصول، يعني سواء كانت في العقائد أو كانت في العمليات والفقهيات. ثم جعل رحمه الله هذا السؤال من القسم الثاني، جعل هذا السؤال وهذا هو الشاهد، جعل هذا السؤال من القسم الثاني. وما هو القسم الثاني؟ ها عند من؟ ها أحمد؟ نعم نعم، ما يخفى دليله فيحتاج إلى إقامة الحجة. فإذا فعل مثل ذلك وما يفعله بعض الحكام أو تفعله بعض الدول هو من المنكر العظيم، وقد تقدم معنا أنها خيانة عظيمة وجرم عظيم، لكن لا يستلزم التكفير، لا يستلزم التكفير. فهذا قول علمائنا وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويندفعون وراء العواطف والحماسات وقول أهل الجهل من دعاة التكفير وكذلك أفراخ الخوارج الذين يضلون الناس بمثل هذه الحماسات. قال رحمه الله تعالى: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء، وإن كان التارك للصلاة واحدا، يعني ولو كان هذا التارك واحد فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل بعضهم نقل فيه الإجماع. قال: وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان يعني بين أهل العلم، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. ونبه شيخنا رحمه الله: لا يعني قوله ذلك أن السلف اختلفوا في كفر تارك الصلاة، ولكن الصحيح أن السلف كانت كلمتهم واحدة في كفر تارك الصلاة. وكيف يختلفوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وجاء في السنن بإسناد حسن من حديث بريدة أنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقد روي كذلك من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله: وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا على معنى الكفر الأكبر. وأما لفظ الكفر فالكل متفق، حتى المتأخرون من العلماء متفقون أنه كفر، لكن هل هو كفر دون كفر أم كفر أكبر؟ فقول الصحابة فيما جاء في حديث وأثر عبد الله بن شقيق أنه كفر أكبر. قال: وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يعني أنه يكفر إذا جحد، أما إذا تركها مع غير الجحود، والمراد بالجحود أن يظهر من قوله أو من إصراره في فعله ما يدل على معنى ذلك الجحود، حتى قال بعض أهل العلم أنه لو جحدها كفر ولو صلى، لأن جحودها كفر، كقول بعض الباطنية الذين يجحدون الصلاة وربما يصلون مسايرة لعموم المسلمين، مسايرة لعموم المسلمين. قال رحمه الله: وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، يعني أنه يكون كافر بإجماع المسلمين إذا جحد سائر الواجبات المذكورة، يعني من الصيام والزكاة وما ذكر من الفرائض والواجبات التي يجب على ولي الأمر أن يأمر بها، وكذلك المحرمات التي يجب على ولي الأمر أن ينهى عنها. قال: وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها. قال: فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله تكون العليا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق شريعته التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها كتابه. ومن ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، ولهذا كما تقدم يدخل في الجهاد في سبيل الله العلم الذي فيه الدعوة إلى دين الله وشريعته، فهو جهاد بالحجة والبرهان. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من سبيل الله. قال: وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. وكما مر معنا في الحديث روايات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي رواية قال: لا أعلمه، يعني لا أعلم عملا يعدل الجهاد. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. ومعنى أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، ومن ذلك أنه يعدل، لا يعدله شيء، ولو عدله شيء لعدله كون الرجل يصوم ويصلي لا يقف عن ذلك حتى يرجع المجاهد، ومعناه أنه يكتب له أجر مثل ذلك وأكثر ما دام في جهاده، ولو كان نائما أو قاعدا، ليس فقط إذا كان يقاتل. قال: وقال: إن في الجنة، والحديث كما أشار المعلق في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقال: إن في الجنة 100 درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين كما قال رحمه الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والشاهد منه أنه جعل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين. ومن الجهاد في سبيل الله معاقبة تارك الواجبات وفاعل المحرمات، فكما يجب جهاد الكفار، يجب كذلك جهاد فجار وفسقة المسلمين، وجهادهم بإقامتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به هذا الدين. والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، وهو حديث مشهور معروف، وأشار إلى تصحيح العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: وقال تعالى، والشاهد منه قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل حصر وصف الإيمان في من قام به هذا الوصف، ومن هذا الوصف الجهاد بالمال والنفس. ومن الجهاد بالمال والنفس مجاهدة الفجار حتى يقيموا شرع الله، وهذا من واجبات ولي الأمر المسلم. قال: وقال تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والشاهد أن الله عز وجل جعل أن الجهاد في سبيل الله لا يساوي عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج، وهو من الأعمال الصالحة، فدل أنه من واجبات هذا الدين العظام. وقد جاء في صحيح مسلم في سبب نزولها قصة، فيما جاء في قصة الثلاثة الذين اختلفوا في في أفضل الأعمال، فأخبروا بنزول هذه الآية حين وقع هذا الخلاف، فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم الواجبات التي يقام بها دين الله وتتحقق به مقاصد الشريعة. قال الفصل الثاني: عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. قوله رحمه الله: الفصل الثاني في عقوبة المحاربين وقطاع الطريق، هكذا جاء في بعض النسخ، فهو بهذا تتمة لنفس الباب الذي مر معنا في حدود الله وحقوقه. فالفصل الأول كان في الحكم بين الناس في الحدود والحقوق، وهذا الفصل في الكلام على عقوبة المحاربين وقطاع الطريق خاصة. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. فقوله رحمه الله: ومن ذلك، أي ومن المعنى العام الذي مر معنا في الفصل الأول، وقد مر معنا في الفصل الأول معنى عام ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالحكم بين الناس في الحدود والحقوق، فإنه يجب إقامة الحدود على ولي الأمر أن يقيم هذه الحدود لأجل أن يستتب الأمن في المجتمع وأن يدعن الناس لشريعة الله وتتحقق بذلك المصالح الدينية والدنيوية التي يكون بها سعادة هذا الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة. فقوله: ومن ذلك، أي كما سبق مما تقدم، عقوبة المحاربين وقطاع الطريق، يعني ما سيأتي من ذكر العقوبة لهؤلاء كما جاء به النص من الكتاب والسنة. ثم بين من هؤلاء المحاربون وقطاع الطريق أو الطرق. قال: الذين يعترضون الناس بالسلاح. فإذا لم يكن الاعتراض بالسلاح فليس هم من قطاع الطريق، ولكن لا ينحصر السلاح بالسيف والسكين، أو مثلا في زماننا هذا بالبندقية، بل كل ما يكون فيه التخويف، حتى نص العلماء أنه ولو كان معهم عصي أو حجارة فإنه يدخل في معنى السلاح، كما نص عليه في الإنصاف وفي غيرها من كتب أهل العلم. فإذا لم يكن هناك سلاح ولا ما هو بمعناه فليس هؤلاء بقطاع طريق. وقوله: في الطرقات ونحوها، أخرج بعض أهل العلم ما إذا كان ليس في الخلاء، ما إذا كان ليس في الخلاء، مثل أن تكون خصومات في القرى أو في المدن أو بجانب كذلك بعض البدو من أهل الرعي، فقد تكون بالقوة يأخذ بالسلاح مال إنسان أو طائفة، فليست كل قضية حصل فيها إشهار سلاح وأخذ مال فهو من حكم قطاع الطريق. وهل هذا على إطلاقه الصحيح فيه تفصيل. فالآية كما سيأتي معنى عامة، المقصود هو السعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا هو المقصد ولو كان في المدن أو في القرى أو في غير ذلك ليس من شرطه الخلاء لعموم الأدلة في هذا الباب. فمن هؤلاء أولئك الذين يسلكون مسلك الإجرام في أخذ أموال الناس بالقوة بالسلاح، فإنهم قد يفعلون هذا في أوساط المدن، في أوساط المدن قد يفعلون مثل هذا، خصوصا في ساعات متأخرة من الليل أو في الأماكن النائية في المدن أو غير ذلك مما يتيسر لهم أخذ أموال الناس بالقوة، فإنهم يدخلون على الصحيح في عموم هذه الأدلة وهذا الحكم. وأما ما كان فيه ملابسات فالأمر يختلف. فلو مثلا مر طائفة بمكان ما فآذوهم فاعتدوا عليهم بالسلاح لأجل هذه الأدية، فهذا الاعتداء ليس من هذا الباب لكن يستحق التعزير، يستحق التعزير، يستحق التعزير. مثلا مر بعض الناس بالقرى فآذوهم، تكشفوا مثلا على أشياء ما يحب أن يتكشف عليها، فردوا الخطأ بخطأ أكبر منه، يعني أهل هذه القرية ردوا الخطأ بخطأ أكبر منه، سلبوا هؤلاء المارة أموالهم أو شيء مما يملكون بالقوة وبالسلاح، فهل هذا يعد من قطع الطريق؟ الجواب لا، ليس هذا من قطع الطريق، ولكنه من الظلم والعدوان، فلا يكون حكمه كحكم قطاع الطريق، وإنما يكون عليهم التعزير. وقد جاءت فتوى عن بعض الأئمة بنحو هذه المسألة، فهذا هو الصحيح التفصيل في مثل هذا المقام. وقوله ليغصبوهم المال مجاهرة، يعني إذا كان ليس مجاهرة وإنما هو خفية فهو ليس من هذا الباب بل هو من السرقة. وقوله رحمه الله من الأعراب والتركمان إلى آخره، يعني هذا في زمن المؤلف رحمه الله يكثر قطاع الطريق أو الطرق من أمثال هؤلاء من الأعراب والتركمان والأكراد وبعض الفلاحين وفسقة الجند ومردة الحاضرة وغيره أو غيرهم. وذكر رحمه الله ما كان في زمانه رحمه الله. وفي زماننا هذا قد يوجد بعض هؤلاء وغيرهم، فيوجد من بعض الأعراب والبدو في بعض الجهات من هم من قطاع الطرق، وللأسف صار في بعضهم شيء من الأمور الجاهلية، يظنون أن هذا يدل على قوة وشجاعة، وما علموا أنها دناءة وذل، ذل في الدنيا والآخرة مع ما فيه من الإثم ومخالفة الشرع. وكذلك قد يوجد من بعض الجند من يعمل مثل ذلك كما ذكر، وفسقة الجند، قد يوجد بعض من ينتسب إلى عسكر الحكومات من يكون عنده شيء من البغي والفساد فيستغل مهنته في الاعتداء على الناس. ولهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه قد تضاعف العقوبة بحسب ما يقتضيه المقام. فمن كان محل أمان فظهر منه الإجرام فإنه تضاعف له العقوبة، لأنه قد أخطأ مرتين، مرة بجريمته ومرة بانتهاكه محل مهنته التي ينبغي أن تكون موضع أمان. قال رحمه الله: قال تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تدل على هذا الحكم الذي أشار إليه رحمه الله، وسيأتي معنا فيها أحكام كثيرة، وهي التي تسمى بآية الحرابة، أي في حق من حارب المؤمنين وبغى عليهم وأظهر في الأرض الفساد. فهؤلاء كما نرى في الآية جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أحكام: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. وجاءت هذه الأحكام بالتخيير بأو، ولهذا كما سيأتي معنا اختلف أهل العلم في حكم هؤلاء، هل تكون تلك الأحكام على وجه التخيير أم الترتيب أم للإمام وولي الأمر. قال رحمه الله: وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله، فهذا هو قول الجمهور، وهو كذلك يقتضيه ظاهر النص وعمومات الأدلة، وهو العدل في معاملة المعتدي بجنس ومثل ما اعتدى، ويؤيده ويفسره ما جاء في الصحيحين في قصة العرنيين من حديث أنس، وهي قصة طويلة في أولئك القوم الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووا جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشفاهم الله حتى إذا صحوا وسمنوا كفروا نعمة الله فقتلوا الراعي وسملوا أعينه وسرقوا الإبل وهربوا بها، فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بمن يدركهم فأدركوهم فأتوا بهم، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وصلبهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، ففعل بهم بجنس ما فعلوا ومثل ما فعلوا. وهذا يدل على معنى الآية وتفسيرها. قال رحمه الله: ومنهم من قال: يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، يعني في هؤلاء المجرمين. قال: ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر، يعني أنهم يؤخذ بقدر جريمتهم، والأول قول الجمهور، والثاني هو قول المالكية. يروى عن الإمام مالك وروي عن بعض أهل العلم كسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وجماعة، ولكن قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة هو القول الأول. فالقول الأول هو الأرجح، وظاهر كلام الشيخ رحمه الله ترجيح القول الأول. قال رحمه الله: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ومعناه أن هذا كالاستثناء، أنهم لم يختلفوا في مثل هذا، لأن القاتل قتل عمد يقتل. وفي كتب الفقه تفاصيل في مسألة القتل، وسبقت الإشارة إليه، فقتل الغيلة وما يتعلق به حق السلطان لا يجوز العفو فيه، حتى ولو عفى أولياء المقتول، حتى ولو عفى أولياء المقتول فيبقى حق السلطان. قال: ذكره ابن المنذر: ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. لماذا؟ لأن فيه هذا الحق الذي أمر الله عز وجل به ووجب على السلطان تنفيذه، وقد تقدم معنا معنى ذلك في الفصل الذي سبق قبل هذا الفصل. قال: بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، كان يتنازع اثنان فيقتل أحدهما الآخر، فهذا يختلف. إذا عفى أولياء المقتول لم يجب على السلطان أن يقتل القاتل، فيسقط الحكم بعفو أولياء المقتول، بخلاف ما كان بمثل هذا الذي فيه حد من حدود الله وحكم من الله. قال: فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنهم يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن هذا فيما إذا لم يكن في مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة القتل ليس لأجل الشخص، وإنما لأجل حق الله والإفساد في الأرض، فلهذا أمر الله بقتل أمثال هؤلاء. قال: فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل، يعني إذا كان القاتل مسلم والمقتول كافر. قال: لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم، وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون أعوان له وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، يعني ما دام تعاونوا في قتله ولو باشر القتل واحد، وهذا هو الصحيح التي تدل عليه عمومات الأدلة وكذلك الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين ولم يستفصل، مع أن القاتل قد يكون ليس الجميع ولم يذكر في الحديث، ولكن لأنهم تعاونوا في هذه الجريمة القتل والسرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم جميعا جزاء لفعلهم وإفسادهم، وقد قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، والضمير كما ترون فيه معنى العموم، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مع أن المباشر للقتل قد يكون واحد، لكن لأنهم مشتركون في هذه الجريمة والإفساد فإن الحكم يعمهم. وهكذا كذلك رويت فيه آثار تدل على صحة هذا المعنى. قال رحمه الله أن الردء والمباشر سواء. الردء يعني المعاون المحامي، ربما لو كان وحده ما استطاع أن يقتل وما استطاع أن يسرق، لكن لكونهم جماعة مسلحة استطاعوا أن يسرقوا وأن يقتلوا، ولهذا استحق الجميع الحكم، ولأن فيه كذلك زيادة ردع وتخويف لهؤلاء المجرمين ألا يباشروا مثل هذا العمل وهذا الفساد. قال رحمه الله هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، وهذا يدل أنه أشركه رضي الله عنه في الحكم مع أنه لم يباشر حتى في التخويف، وإنما فقط كان عين لهؤلاء. قال ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، يعني المجاهدون جميعا لهم الأجر ولهم الغنيمة، مع أن الفتح ربما يكون على بعض المجاهدين ليس الجميع، ولكن الأجر للجميع، فبتعاونهم حصل الفتح وحصل النصر، وكذلك يقال في التعاون على الإثم والعدوان يكون العقاب بمثل ذلك. قال رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهم. قال يعني، والحديث كما ترون في التعليق فيه طرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء من حديث علي، وقد صححه وحسنه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. قال يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلت الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، يعني ولو لم يحضروا الغزو. قال فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، وهذا الحديث مر معنا معناه في أوائل الكتاب وهو حديث صحيح، والمقصود ها هنا القياس، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجميع يشترك في الأجر وفي المغنم، فكذلك إذا اشترك طائفة في إثم وفي جرم فإنهم يشركون كذلك في هذا الإثم وهذا الجرم، وهذا هو قوله فأعوان الطائفة المتمنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. قال وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية. قال كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، وكانت قبائل من قبائل العرب مشهورة يحصل بينها الكثير من القتال، وقد تقدم معنا ما قد يقع من جهتهم من الفساد، ولا يعني ذلك تعميم الحكم لكل تلك الجهة، ولكن طوائف يكثر فيها الظلم والفساد، مثل بعض القبائل المشهورة في زماننا هذا مما يكثر بينها الحروب، فإذا سميت فالمقصود ما يغلب عليها، لا أن يعمم الحكم على الجميع. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أخرجاه في الصحيحين، وفي رواية: إنه كان حريص على قتل صاحبه. والمقصود من هذا أن هؤلاء المقاتلون على باطل لا تأويل فيه، لعصبية ودعوة جاهلية كهاتين القبيلتين وما كان بمعناهما مما يقع بين الناس يلحقهم جميعا الإثم ولو كان القاتل واحد، لأن الجميع تقاتل. وبه يعلم كذلك أنه لا يجوز الدخول في مثل هذا النوع من القتال، وليس معناه لا يجوز الدخول يعني أن تحمل السلاح وتذهب معهم القتال، بل لا تعاون حتى بمال، لأن القبيلة قد تفرض على كل فرد من أفراد القبيلة أن يدفع مال لأجل القتال، أو كذلك أن يشتري سلاح، أو كذلك أن يتقاسموا مهمات البغي والعدوان، وكل ذلك لا يجوز. وبعض الناس ربما حين يخاف مما يكون من مقاطعة وغيرها يلين فيشاركهم، ولكن يظن أنه لا يلحقه الإثم إذا شاركهم بغير القتل، وهذا ليس بصحيح، بل مشاركته لهم ولو بغير القتل يكون له فيه نصيب من الإثم. ولهذا الأولى الابتعاد عن أمثال هذه الجاهليات، فهذا الأسلم بدين المرء ولو أن ينتقل إلى بلدة أخرى. قال رحمه الله: وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وحتى ولو كان ذلك قبيلة بأكملها، لو كانت قبيلة من القبائل تسرق وترسل من يفسد في الأرض، وعلم أن هذا من قبيلة كذا، هذه الطائفة التي سرقت من قبيلة كذا، فإن سلموا الذين سرقوا وقطعوا الطريق، أي الطائفة التي باشرت العمل، فإنها كان بهذا قد سلمت القبيلة، فإن أبوا وتمنعت جميعا فكانت بعضها مع بعض كالشخص الواحد فإنهم يقطعون جميعا، يعني المتمنع بعضهم مع بعض، فلا يقال هذا فقط في العصبة، بل ولو كبرت هذه العصبة إذا تمنع بعضهم ببعض فإنهم يكونون كالشخص الواحد. وهناك تفاصيل كثيرة يذكرها أهل العلم في مثل هذا المعنى، تذكر في أبواب الفقه فيما يتعلق بالحدود، وكذلك مقاتلة أهل البغي ونحوها من مضان هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: كما قد يفعله الأعراب كثيرا، يعني ممن كان في زمانه. وفي زماننا هذا كذلك قد يوجد بعض هؤلاء من أهل البدو ونحوهم ممن يسلكون هذا المسلك. قال: فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، لأن إفساده حصل برجله وبيده، برجله بسعيه وبيده باعتدائه وضربه وقتله وسرقته ونحو ذلك. قال: والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه، يعني مما يحصل به قطع الدم، لأنه إذا لم يقطع الدم ربما يموت، وهذا هو الغالب. ولهذا يحسم بالزيت، يعني يؤتى بزيت مغلي، فإذا قطعت اليد أغمست في هذا الزيت المغلي، فعند ذلك ينحسم الدم لأن العروق تنقبض، ثم يعالج هذا الجرح. قال: لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. وهل يجوز أن يستعاض عن هذا بالطب الحديث؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه يجوز على أن يبقى الألم، لأن الألم مقصود لأجل أن يكون عبرة لغيره. يعني لو قال قائل: سنحسمه بغير هذا، بعملية جراحية، فيقال: لا بأس بعملية جراحية، لكن يبقى الألم حتى يكون فيه عبرة لغيره وينال جزاء ما كان منه. قال رحمه الله: وكذلك تحسم يد السارق بالزيت، يعني أن هذا مثله، مثل حكم يد السارق عند قطعها. وقد جاءت في هذا آثار تدل على هذا المعنى. قال: وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، لأنه إذا قتل ودفن ومات صار هذا يعني سببا في نسيانه، فبقاء هذا الرجل مقطوع اليد والرجل يسير بينهم عبرة له ولغيره ولذريته ولأهله. قال: وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، يعني كونه يقتل أحب إليه من أن تقطع رجله ويده من خلاف، لأن في هذا إهانة له، يرى أن هذا سبب لبقائه في مذلة دائمة، فيعير فيقال: هذا بسبب سرقته وهذا بسبب فساده. ولهذا بعضهم لجهله وفرط عزته وكبره ربما يقتل نفسه، ربما يقتل نفسه إذا وقع به مثل هذا، وقد وقع مثل هذا كثير. قال: فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحراب فإنهم ينفون، لأن نفيهم تخلص من شرهم، على أنهم إذا نفوا لا يعني أن ينتقل الفساد إلى مكان آخر، ولكن معناه مثل ما يقال بالعرف المعاصر ينفى تحت الإقامة الجبرية، تعرفون هذا؟ يعني تكون عليه مراقبة دائمة، ويكون مثل السجن لكنه محصور، كان يوضع في جزيرة. فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا نفوا بعض من يستحق النفي نفوهم إلى جزيرة، وربما نفي بعض الناس ظلما، يعني في عهد ما بعد عهد الصحابة، فانتفع بعض أهل تلك الجزر بمن يرسل إليهم. مثل من؟ ها؟ مثل من؟ إيش يا أبا عبد الرحمن؟ ها؟ لا، من التابعين. ها؟ عراق صح؟ أي نعم. نفي إلى جزيرة، فقالوا أهل الجزيرة: جزى الله الأمير خيرا، قد أرسل لنا عالما يعلمنا. وهو إنما نفي نفيا، إنما نفي نفيا. فالحاصل النفي ليس معناه نقل للفساد من مكان إلى مكان، ولكن النفي يكون فيه حصر لهذا الفساد. قال رحمه الله: فقيل نفيهم تشريدهم، فلا يتركون يأوون في بلد، مثل أن يفرقوا لا يجتمعون، فإذا تفرقوا صاروا ضعفاء، ومثل أن يعاقبوا بأعمال تكون سببا في تنقلهم وتعبهم ونصبهم، لا يكون فيه معه شيء من التفكير فضلا عن العمل فيما كانوا يفعلونه من فساد وإفساد. قال: وقيل هو حبسهم، وكل هذا بحسب ما يقتضيه المقام والمصلحة، فقد يحبسون ويكلفون بعض الأعمال الشاقة ونحو ذلك. قال: وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك، وكل هذا يصلح، يعني نفي أو حبس أو نحو ذلك، المقصود هو حصول الإصلاح. فإن كان الإصلاح لا يمكن إلا بالحبس، حبس مثل هذا الزمان، هذا الزمان لقلة أهل الخير وتعاونهم وكثرة أهل الفساد والشر، ربما إذا نفي سيجد عصابة أخرى ينتمي إليها، وسيجد من أهل الفساد من يعينه للرجوع إلى فساده الذي كان عليه. فأمثال هؤلاء في هذا الزمان لعل الأصلح أن يكون لهم الحبس، حتى يكون بذلك ردعهم وكذلك قطع شرهم. وأما مدة الحبس فهو بحسب ما تقتضيه المصلحة، ويكون به دفع الشر منهم. قال رحمه الله: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل. هكذا عندي، إيش عندكم؟ ها؟ أروح، أروح أنواع القتل، يعني من جهة إبعاد روحه أسرع، وأوحى من جهة حصول الاعتبار والعظة، وكله صحيح. قال: وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، يعني هذا هو الذي يريحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فذبح الذبيحة يكون بالسكين من العنق، وهكذا قتل من يستحق القتل يكون بالسيف من العنق، وهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد يقول قائل: نحن في هذا الزمان عندنا وسائل أخرى، هل تستعمل هذه الوسائل؟ بعض أهل العلم أجاز مثل ذلك، وبعض أهل العلم يرى أن البقاء على ما جاء عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده هو الأحوط والأولى، ولأنه كذلك أريح للمقتول وهو كذلك أوعظ لغيره، تقع به العظة أكثر من القتل بالإبرة السامة أو بالكهرباء أو بالشنق أو كذلك بالرصاص أو غيره مما قد يستعمله بعض الناس في بعض الجهات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. والمعنى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل أو ليأمر بفعل إلا ما يظن أنه فيه الإحسان، ومن ذلك القتل بالسيف. حتى قال بعض أهل الاختصاص أن القتل بالسيف على الوجه الذي عرف في قتل من يقتل بالسيف في الإسلام، يعني لمن يستحق القتل، هو أعظم إحسان له، لأنه تذهب روحه بخلاف غيره من القتل. فالشنق مثلا يحصل له من التعذيب أكثر من الضرب بالسيف، وهكذا كذلك إبرة السم، وهكذا كذلك تيار الكهرباء. ولهذا تجد بعضهم يتفننون في التعذيب بتيار الكهرباء، بتعيير قوة الكهرباء. وهكذا كذلك حتى القتل بالرصاص، حتى القتل بالرصاص ولو كان يضرب على جهة القلب فإنه قد لا تكفيه طلقة واحدة، بل يحتاج إلى أكثر من طلقة حتى يقتل تماما، بخلاف ضرب الرأس. وعلل بعض المعاصرين أن ذلك يجمع أمرين، وهو انقطاع أولا العصب عن الجسم، وذلك كله محله ومركزه الرأس، وثانيا كذلك بانقطاع الدم دفعة واحدة، فليس هناك كيفية يمكن إخراج الدم بقوة وتدفق دفعة واحدة مثل ما يخرج من العنق. ولهذا شرع قتل البهيمة بذبحها ماذا؟ أين؟ في عنقها. فإذا خرج الدم دفعة واحدة كان هذا كذلك أدعى للإحسان لهذه المذبوحة أو هذا المقتول. قال رحمه الله: وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان، ومعناه يعني أحسنهم وأبعدهم عن الإيذاء ونحوه. والحديث ضعيف كما أشار في التعليق، ضعفه غير واحد من أهل العلم، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن مسعود وهو ضعيف، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة في الرقم المشار إليه 1232، لكن معناه صحيح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وحصل بعمل الصحابة بتقريره معنى ذلك كما تقدم في الحديث. قال رحمه الله: أما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. ولا شك أن هذا خلاف الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن فعلوا ما يقتضي ذلك، يعني كأن يكونوا فعلوا شيئا فيه مثله في قتلهم فيستحقون العدل مثل بمثل ما فعلوا، كما قال الله عز وجل في ذلك. فالجروح قصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، والجروح قصاص. فالجروح قصاص، فكذلك القتل إذا وقع على وصف فإنه يكون مثله. وعلى هذا يحمل ترك العرانيين يطلبون الماء يستسقون ولا يسقون، لأنهم كما قيل فعلوا ذلك أو معنى ذلك ومثله بالراعي، فكذلك فعل بهم من باب القصاص العدل. فإذا فعل بعض هؤلاء المحاربين والمفسدين في الأرض شيئا يقتضي ذلك فإنه يفعل بهم بمثل ما فعلوا، كأن يقولوا مثلا فعلوا ما حصل به القتل لكن بشيء من التعذيب، فإنه يفعل معهم بالمثل، وهذا هو العدل. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يحسن إليهم بقتلهم على عموم الأدلة، والله تعالى أعلم. وفي تعليق شيخنا كما ترون معنى هذا الكلام منه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإن لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقول: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. والحديث في سبب النزول لم يصح، وأشار عندكم في التعليق إلى معنى ذلك، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما أشير في التعليق، وقد جاء معنى كذلك في حديث آخر موقوف، وبعضهم جعله مما له حكم الرفع، وهو كذلك لا يصح: لأمثلن بسبعين منهم. والمقصود أنه أشار رحمه الله هنا إلى أن التمثيل الأصل فيه المنع، لا يجوز التمثيل بالكافر فضلا عن المسلم ولو كان مجرما، إلا أن يكون فعل شيئا يقتضي العدل معه بالمثل، فإن مثل في عدوانه وإفساده فإنه يقتص منه، كأن يكون مثلا قتل وسرق وقطع أيدي وغير ذلك فإنه يفعل به بمثل ما فعل. وهنا تأتي مسألة: فيما إذا اجتمعت مجموعة جرائم فهل يكتفى بالأعلى أم أنه يفعل له القصاص وتجمع له تلك الجرائم، حدود تلك الجرائم؟ قال بعض أهل العلم بالأول، وقال بعض أهل العلم بالثاني، وبعض أهل العلم يرى أن الإمام مخير في ذلك بين هذين الأمرين بحسب ما تقتضيه المصلحة. فإن رأى مثلا أن تأديبهم بقيام بالقيام بهذه الحدود كلها عليه فإنه يفعل به ذلك، كأن يكون مثلا سرق وزنى وقتل، فإنه يجمع له حد السرقة وحد الزنا وفي الأخير حد القتل. وإن كان يرى أن الأصلح درءا لمفسدة أكبر منها أن يقتل فيكتفى بالأعلى فعل ذلك، لأن بقتله حصل ماذا؟ التخلص من شره وقيام الحد عليه، فينظر الأصلح بذلك. وإن كان الأولى كما هو ظاهر عموم الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين أن تجمع لهم العقوبات إذا أمكن، أن تجمع لهم العقوبات إذا أمكن من باب العدل، وكذلك الردع لأمثالهم أن لا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. وأما قوله مثل قوله، ثم ذكر آية سورة الإسراء وآية سورة هود، مراده رحمه الله أنه لا مانع أن تكون الآية مكية ثم تنزل مرة ثانية في المدينة، فإن النازل قد يكون واحدا والسبب يكون متعددا، وقد ذكر العلماء ذلك في أسباب النزول. ولشيخنا رحمه الله مقبل بن هادي الواجعي رسالة في أسباب النزول، كتابا في أسباب النزول، وذكر قواعد في أول هذا الكتاب نافعة وفيها التنبيه إلى معنى ذلك. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا. ويروى لا تغلوا من الغلو ومن الغلول، ولا تغدروا ولا تمثلوا، وهذا هو الشاهد، ولا تمثلوا، فإنه كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن التمثيل مع أنهم يقاتلون كفارا، فكيف بمسلم؟ فهو من باب أولى. قال: ولا تقتلوا وليدا، والحديث كما ذكر في صحيح مسلم، والشاهد هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. لكن إن كانت المثلة من باب القصاص والعدل فكما تقدم عمومات الأدلة تدل عليه. قال: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس المنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. وهذه ألقاب لأناس كانوا يجتمعون على الشر مثل العصابات ونحوها، يشتهرون في زمن ما بمسميات مختلفة، فكانوا في زمن المؤلف رحمه الله قد اشتهروا بهذه المسميات. والمقصود من هذا أن الصحيح ما دام الوصف واحد وهو الإفساد فلا فرق بين البنيان والصحراء كما تقدم، إلا إن كان هناك ما يقتضي الاستثناء فإنه يستثنى بحسب الحال، كما تقدم معنا كأن يكون ذلك ليس على وجه الإفساد والحرابة وقطع الطرق والسرقة، ولكن على وجه المخاصمة والتحرش، كأن يكون مثلا إنسان مر بين ديار فمر بوجه يكون فيه أذية لهؤلاء الناس وإضرار بهم فردوا هذا الخطأ بخطأ أكبر منه بسرقته أو بنحو ذلك، فهنا يقال أن مثل هذا شيء من الظلم والبغي الذي لا يكون فيه حد الحرابة ولكن فيه التعزير، بما تقتضيه المصلحة ويقرره الإمام. وقد وقعت مسألة سئل فيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في زمانه في قوم اعتدوا على بعض التجار مروا بهم، فسأل ولي الأمر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك، هل اعتداء أولئك الأعراب على هؤلاء التجار يعد من قطع الطريق فيلحقون بأمثالهم فيقام عليهم حد الحرابة أم غير ذلك؟ فأجاب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جوابا في معناه أن القضية ما دام فيها شيء من الخصومة والتحرش، يعني شيء من المشكلة، وذلك لأنه كما ذكر في أوصاف القضية أنهم أذعروا، أي هؤلاء بمرورهم أذعروا الرعاة، وكذلك حصل منهم شيء من الإيذاء، فردوا ذلك بخطأ أكبر منه وهو نهب ما عندهم من أموال. فأجاب الشيخ رحمه الله في معنى كلامه أن مثل ذلك ليس من معنى الحرابة وليس فيه حد الحرابة، ولكن إنما هو من البغي والظلم والفساد الذي يستحق التعزير به، فيعزرون بمعنى ذلك، كما أنه كذلك ينتبه أن الفساد لا ينحصر بالسرقة، قد يكون الفساد بغير السرقة، فلو كان الفساد بالزنا والعياذ بالله واللواط فإنه كذلك هو من معنى الحرابة والإفساد، فإن الغضب على الأعراب أعظم من الغضب على الأموال، والإفساد بانتهاك الأعراب أعظم من الإفساد بانتهاك الأموال. فلذلك فمن كان تعديه لغرض الإفساد بالأعراب فإنه يعاقب بحد الحرابة كذلك بحسب ما وقع منه من ذنب. طيب، نقف اليوم إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، لأن بعض المسائل قد تطول وبقي 3 دقائق للوقت. جزاكم الله خيراً.